بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان سلسلة دلالة القرآن المبين على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العالمين، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الأول.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وجعله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواصع البرهان، والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق العرفان، وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان، وفضله على جميع مخلوقاته من ملك وإنس وجان. ختمت به الرسالة، فسلم من الجهالة، وهدى من الضلالة، وبصر من العماية، وأرشد من الغواية، فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته، شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره، وخلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته، فصلى الله وسلم وبارك عليه، وزاده رفعة ومكانة لديه، ورضي عن آله الأكرمين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة موضوع يتعلق بنفس ما كنا بصدده خلال الأسبوع الماضي، كيعني مواكبة لهذا الحدث الجلل الخطير الذي يعني يشهده العالم، وتضطرب الكرة الأرضية كلها بآثاره وردود أفعاله بعد عدوان هؤلاء الكفرة المارقين على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البحث يمكن أن نعتبره نوعا من أنواع علوم القرآن الكريم، أو نوعا من علم خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه خاص من هذه الخصائص، وهو أن هذا البحث لبعض الباحثين بحث جيد، جمع فيه الآيات القرآنية الكريمة التي تفيد عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مرتبته بصريح العبارة أو بطريق الإشارة أو بالتضمن أو الموازنة أو غيرها من الطرق. يبدأ في هذا البحث ببيان أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق ما أوتي النبيون من كتب ومعجزات، إذ كان ما أتوه عليهم السلام لا يعد أن يكون خارقا من الخوارق ينتهي بانتهاء زمنه، أو تشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. أما القرآن العظيم فهو معجزة الدهر، وهو كتاب الزمن ودستور الحياة في شتى نواحيها، يعلم الإنسانية ويأخذ بيدها إلى حيث رقيها وسعادتها، يصحح ما أخطأ فيه كبار الفلاسفة والمفكرين من الحقائق الكونية، ويقوم من حرف عنه زعماء المتدينين من العقائد الدينية، يساير التقدم العلمي ويدعو إلى تحرير الفكر والعقل من أغلال التقليد وأوهام الجمود، أسس من النظم والقوانين ما لم يصل إليه فقهاء التشريع في القديم والحديث، وسن مناهج للأخلاق وأدب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وسلاسة ألفاظه وتراكيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وامتلاكه للنواصي والألباب، وإنك لتجد البون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة. وهذه الكتب المنزلة غير القرآن الكريم غير معجزة، كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه، إذ الإعجاز خاص بالقرآن الكريم من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل هو عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب، والأناجيل الموجودة عند النصارى من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى عليه السلام بعد رفعه بمدة طويلة، ولهذا يوجد بينها تناقض واختلاف. فإذا قرنت القرآن الكريم بغيره من الكتب لا وجدت الفرق والبون شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة، القديم منها والجديد. فإذا وازنت التوراة وهي كتاب العهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بسورة من سور القرآن، أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنطفئ. إذا أمعنت النظر في السماء في شدة الظلمة فإنك بين وقت وآخر تلمح ضوءا سريعا سرعان ما يخبو وهو الشهب. يقول كأنك بهذه الموازنة بين القرآن وبين ما عداه من الكتب المنزلة تقيس نور شهاب من تلك الشهب التي تعترض في الأفق لامعة ثم تنطفئ ولا يكاد يشعر بها أحد إلا من كان يرصد حركاتها لغرض من الأغراض، وإلا من لم يرصد فلا ينتفت إليها لضعف يعني ضوئها. وكأنك بهذه الموازنة تقيس نور مثل هذا الشهاب بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويبعث الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنضج ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. من هنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خصصناك بهذا الكتاب. ولقد آتيناك أي خصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذخرناه لك، معنى ذخرناه لك ادخرناه لك، لم ننزله على موسى ولا على عيسى ولا على إبراهيم ولا على أي أحد من الأنبياء، وإنما بقي هذا الكتاب مدخرا لك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أي خصصناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذخرناه لك، ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. يقول الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فسنلاحظ هنا في هذا البحث أنه يتعرض الآيات التي تفيد أفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالمين، فهذا علم خاص من علوم القرآن، من علوم القرآن لأنه موضوعه يتركز فقط حول القرآن لا يتعرض لذكر السنة وما فيه، وإنما التعرض للآيات الكريمة التي أوضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى حينما اقترحوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن تنزل عليه آية تؤيده، آية يقترحونها، فرد الله تعالى عليهم قائلا عز وجل أولم يكفهم، فتأملوا كلمة يكفهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يقول الزمخشري رحمه الله أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات، إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين أولم يكفهم هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان، إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل زمان ومكان إلى آخر الدهر لرحمة يعني لنعمة عظيمة لا تشكر، بمعنى لا يقدر أحد على أداء شكرها حق الأداء لعظم النعمة بها عظما يجل عن الشكر، إن في ذلك لرحمة وذكرى أي تذكرة لقوم يؤمنون. فإذا نظرنا إلى ما في القرآن الكريم من دلائل خاصة تقتضي علو قدره صلى الله عليه وآله وسلم مضافا إلى ما أسلفناه انتهينا إلى نتيجة ذات وجهين متلازمين، أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات يقينا لا يدخله الاحتمال، إذ ليس من المعقول أن ينزل ذلك الكتاب العظيم على شخص يكون في عالم الوجود من هو أفضل منه. ثانيهما القطع بخطأ من فضل عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة وهو ابن حزم، أو فضل عليه جبريل عليه السلام وهو الزمخشري، لأن القرآن بجملته وتفصيله تشريف لم ينله ملك ولا رسول، ولأن في آياته وبعض سوره ما يفيد تفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناقب لم يعطها جبريل عليه السلام. أما الوجه الثالث فهو أن المفاضلة بين بقية الأنبياء والملائكة ظنية، كلامنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل العالمين. أما المفاضلة بين بقية الأنبياء والملائكة فإنها ظنية لأنها لا تستند إلى دليل قاطع، فنحن نعتقد أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، لكن لا نقطع بذلك ولا نجزم به، كما لا نقطع بخطأ من فضل عليهم الملائكة وهم ابن حزم والمعتزلة وكثير من الأشعرية. حكى الرازي الخلاف في المفاضلة ورجح تفضيل الملائكة، ولكنه استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف، وقال إنه أفضل من الملائكة وغيرهم بلا نزاع، ولذلك يقول بعضهم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. لا نبالي ولا نلتفت إلى ما حصل من آراء شاذة وغريبة يعني ومهجورة، مثل ما نقله بعض المصنفين القدامى، وهو الشعراني حكى في المنن الكبرى أنه وقع في سنة 41 و900 أن شخصا زعم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، مستندا إلى تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة الإبراهيمية حين سألوه كيف نصلي عليه، ففهم أن في الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهو بنى على أن قاعدة أهل المعاني أن المشبه به أعلى من المشبه. ثم قال الشعراني حكى ردا على ذلك فقال: وقد انتصر علماء مصر وصنفوا في رد على هذا الشخص بتقدير ثبوت ذلك عنه كسيدي محمد البكري وسيدي محمد الرملي وناصر الدين الطبلوي والشيخ نور الدين الطنطائي، ولأن هي طنطا أصلها اسماء طنطا دال ته ألف، فمؤخرا يعني بعد كده أصبحت الدال والته دي طه، فالشيخ نور الدين الطنطائي يعني الطنطاوي باللغة الحديثة. وقرأت تلك المصنفات على رؤوس الأشهاد بحضرة خلائق لا يحصون. والذي يبدو أن ذلك الشخص الذي ألف هذا الكتاب المردود عليه كان ضعيفا في علم المعاني، إذ من المقرر فيه أن الغرض من التشبيه إلحاق الأدنى بالأعلى، كما تقول زيد كالبدر، أو إلحاق متأخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. متأخر مثل مثلا الرسول عليه السلام، إلحاق من بسابق وهو إبراهيم عليه السلام في معنى من المعاني، لكن في هذه الحالة يتم هذا الإلحاق بدون ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية هي من هذا القبيل، إذ إن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم كما صليت على إبراهيم، وليس هنا أدنى ولا أعلى، لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته لا أفضليته. نظير هذا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شبه الله في هذه الآية استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبله من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين كما استخلف، فهنا تم إلحاق المتأخر بالسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهما في هذا المعنى. فشبه الله في هذه الآية استخلاف الأمة المحمدية باستخلاف اليهود قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف الأمة المحمدية وهي المشبه أعم وأكمل من استخلاف اليهود المشبه بهم، وهذا واضح لا خفاء فيه. فاستشكال التشبيه في الصلاة الإبراهيمية أو أخذ أفضلية إبراهيم منه ناشئ عن ضعف في علم المعاني أو نسيان لقواعده. قد يظن بعض الناس أن قضية إثبات أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وعلو قدره عند الله تبارك وتعالى ليست ذات أهمية في الدين، وهذا خطأ كبير ممن يظنه، بل لها أهمية كبرى، لأن تصحيح العقيدة يتوقف عليها، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالدين أصوله وفروعه. ولقد سئل بعض أهل العلم مرة: ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نوح عليه السلام، مع أن نوحا لبث يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن، فلم يسعفه علمه بدليل. هنا يذكر أمثلة على أن بعض الناس لا تعطي هذه القضية قدرها، قضية معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. طبعا بالذات في القرآن الكريم حينما نستعرض الآيات التي بيّنت خطر وعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل سوف ندرك يعني جواب مثل هذا الاستشكال ونحوه كذلك الذي أورده بعض الصحفيين فقال مرة: أنا أعتقد أن عيسى أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: لما ذلك؟ قال: لأن عيسى ولد من غير أب فلم يكن من النطفة المستقذرة. قلت له: فعلى هذا تكون ناقة صالح عليه السلام أفضل من عيسى أيضا، لأنها خرجت من صخرة ولم تخرج من الفرج الذي هو يعني مخرج البول. ولو كان التفضيل منوطا بهذا كان آدم عليه السلام أفضل الرسل على الإطلاق. لماذا؟ لأن آدم خلق من غير أب ولا أم، فلم تقذفه نطفة ولا ضمه رحم، ولأنه عاش عمرا طويلا 1000 سنة كما في الصحيح دعا فيها أولاده إلى الله تبارك وتعالى. فإذا التفضيل لا يناطب مثل هذه الأشياء، وإنما التفضيل في الحقيقة منوط بخصال الكمال التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع المزايا التي يهبها الله تعالى له. على هذا الأساس يتفاضل الرسل والأنبياء وغيرهم، وهذا الأساس نفسه هو مبنى أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم. أما خصال الكمال التي كان يتحلى بها فينبئ عنها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يثني الله تبارك وتعالى بهذا الثناء على نبي ولا رسول، فأفاد أنه صلى الله عليه وسلم متفرد بهذا الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. وسئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كما في صحيح مسلم: كان خلقه القرآن. ومعنى هذا الجواب الوجيز الجامع أن ما في القرآن الكريم من أخلاق وآداب وفضائل ومكارم يتمثل في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الشاعر: فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. أما المزايا التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياها فكثيرة جدا، مثل دفاع الله عنه، وهذا المعنى بالذات انتبهوا واستصحبوه أثناء مدرسة هذا البحث، كيف ينتصر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالانتصار للنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم مقاصد هذا الدين، وسوف نلاحظ كيف الله عز وجل وهو رب العالمين ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة إذا آذاه مؤذن، وهذا أمر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، كما رأينا في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فقرن بين أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فصل عن ذلك فقال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فألوان نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ومتنوعة. يكفي أن ينصر الله نبيه بكلام أعدائه فيه، يعني يوجد مئات المنصفين من الكفار في الشرق والغرب والشمال والجنوب أنصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبوا عنه ودافعوا عنه دفاعا مجيدا. يا ليتنا فيما بعد نفرد أحد الدروس للذكر مثل هذه الأشياء، يعني عظماء هذه الأمم الغربية بالذات أو الشرقية كتولستوي وبرنارد شو وحتى غاندي، ويعني المشاهير المفكرين والفلاسفة غير هؤلاء لهم نصوص كثيرة جدا. طبعا نحن لا نقصد بهذا أننا نحتاج إلى مثل هذا، لكن أقول حتى الأعداء كما يقول الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء. فإذا الأعداء أنفسهم، والتعبير أدق، عقلاء الأعداء، يعني الذي يحصل من الغرب الآن دول يعني مجموعة من الإيه، مش متحضرين، هم متحدرين بالداء، هي حدارة وليس الحضارة، انحدار وتسفل. لأنك إذا اختلفت في عقيدة حاول وجادل بالتي هي أحسن، اختلف وأنت مسؤول عن اختيارك في النهاية، لا إكراه في الدين. فالخلاف شيء مسموح به، يعني بمعنى سيبقى الناس مختلفين ويتحاورون ويتناقشون، والقرآن الكريم حرضنا على الدفاع عن الإسلام أو عرض الإسلام على الأعداء في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فذي أخلاقيات الخلاف في الإسلام: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فلا يعتمد السب ولا التطاول ولا الفحش في الكلام ولا نحو ذلك. الغرب بيخدع نفسه الشيطان يسول له، تقول ليه زعلانين؟ احنا عندنا القوانين بتاعتنا بتبيح نشتم المسيح ونشتم الملكه ونشتم كذا، والصحيفه المجرمه دي بتقول احنا بس كنا بنختبر قدره المسلمين على احتمال النكت، يعني قاتلهم الله. فيعني والقوانين اللي انتم بتتحكموا ليها دي منزله من عند الله، هذا وضع بشري، انتم الذين وضعتموها كما افسدتم حياتكم في كثير من المجالات باهوائكم وضلالاتكم المبينه. لا يوجد عاقل يعني يجيز مثل هذا السبب. وبلا شك يعني مما يسجل للامه الاسلاميه في هذا الظرف الذي نعيشه، ولله الحمد، ربما هم كانوا يقصدون، هل الامه دي لسه فيها روح ولا خرجت الروح منها وبقت جثه هامده؟ على الرغم الضعف الذي نحن فيه، وعلى رغم الشدة وشراسة الحملة على الإسلام في كل العالم، ولكن ولله عز وجل الحمد، هب المسلمون هبة تنبئ أن هذه الأمة بخير. وحتى الشعوب أجبرت الحكومات على التحرك، في بعض الحكومات من البداية كانت ماشية بجوار الحائط يعني. الآن أجبرت على أن تتخذ موقفا، وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. أصل بعد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبقى شيء له قيمة، يعني إذا لم يذد المسلمون عن عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم فعن ماذا يذدون؟ وما معنى الحياة بعد ذلك؟ لماذا يعيشون؟ والله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما الذي يبقى له قيمة في حياتنا إذا حصل مثل هذا الانتهاك لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم والتطاول على مقامه الشريف؟ فهو الحياة الغرب سوءاته بتنكشف وتفضح في كل مناسبة، واتضح أن كل ما كانوا يغرون به العالم من الحرية والعدل وكذا كل هذا دجل في دجل. فالآن الناس يرون الأدلة المادية، من قبل كانوا يسمعون هذا من العلماء والمفكرين وما كانوا يتأثرون، في السبعينيات أو نحو ذلك ما كان أحد يدرك خطورة هذا. إن الغرب مش بالصورة البراقة التي يحاول أن يظهر بها نفسه أو يظهره بها سماسرته وتجار شنطته الثقافية، يحاولوا يلمعوا صورة الغرب. هذه أخلاق الغرب، حتى الأنبياء ما سلموا له، وهو بتصوره لما يقولون أن إحنا ده شيء عادي عندنا، إحنا شتمنا المسيح قبل كده أو شتمنا الملك، إيش تبملك زي ما أنت عايز؟ هل إذا شتموا المسيح ألن يهب المسلمون نفس الهبة؟ بلا شك المسلمون سيغضبون نفس الغضب، لأن المساس بأي نبي من الأنبياء كفر وخروج من الملة، فلا يوجد مسلم أصلا سوف يقبل مثل هذه الحجة الشيطانية، وهي أن إحنا بنعمم السب، إحنا قبل كده ياما سبنا المسيح وبلادهم تبيح مثل هذا. الحقيقة أن رد الفعل الشعبي على مستوى العالم الإسلامي آتى ثمراته وآتى أكله، حتى أن بعض البلاد الغربية احتاطت جدا في سلوكياته، رغم أنهم نفس الحدارة بالدال ونفس الانحطاط ونفس القوانين ونفس الثقافة، لكن مع ذلك لما رأوا رد الفعل بدأوا يضبطون أنفسهم. يعني حتى وزير خارجية بريطانيا قال لا يا جماعة، السب ده غلط وما يصحش، وده شيء مهين وغير مقبول ويفتخر الحساسية وخطأ، مع أن هو نفس القوانين ونفس النظم ما تفرقش في بريطانيا عن دنمارك. وشكر الصحافة البريطانية اللي هي عن بكرة أبيها لم تحاول إثارة هذا الموضوع بطريقة تستفز مشاعر المسلمين. ردود الأفعال في الحقيقة بفضل الله عز وجل جيدة جدا، يعني ودي مؤشر لأمريكا وذيولها أجمعين، يعني المسلمين لسه فيهم روح، وممكن يوصل المرحلة يعني بقى حياة أو موت، المسألة مش قضية إن إيه قهر ونصبر عليه، لا، في حدود إذا حصل تخط لها فهي العاصفة التي تجتث كل ما يأتي أمامها، ولا يبقى للحياة أي معنى في مثل هذه الحالة. فلله الحمد هذا أظهر لأعداء الله أن الأمة رغم القهر الذي هي فيه والإذلال الذي هي فيه والضعف الذي هي فيه، لكن حينما تطاول هؤلاء الكفار على عرض النبي صلى الله عليه وسلم عادت إليه الروح من جديد. ولذلك هذا الحدث ينبغي توظيفه في خدمة الدعوة، لابد من توظيف خاصة للناس الذين يقومون في الغرب أو لهم تواصل مع هؤلاء الغربيين، أن مثل هذه الأحداث تلفت نظرهم جدا للموضوع، فيبدأون يسألون ماذا عن محمد عليه السلام، ما هو الإسلام، ما هو القرآن، فبالتالي بتكون النفوس مهيئة لمزيد من التقبل. ولا شك أن سنة التدافع في مثل هذه الأحداث تجلب إلى صف المسلمين كثير من الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، بسبب طريقتهم لما يثار موضوع بيحبوا يقرأ عليه كتير، بيقرأ عنه كتير جدا. يعني حتى أن في بعض المناسبات عقب أحداث سبتمبر استنفذت جميع نسخ تراجم القرآن الكريم من الأسواق عندهم في الغرب، لماذا؟ من شدة الإقبال عليه. فهم عندهم أسلوب أنهم إذا استثيروا من ناحية موضوع معين هم يجهلونه، فينتبهون لمحاولة تعويض النقص بالقراءة والسؤال، فهذه فرصة للدعاء كي ينشطوا في تعريف هؤلاء الناس بالإسلام، ويعني رب ضارة تكون نافعة. فإذا ما يظنه بعض الناس أن الكلام على أفضلية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ليس ذا أهمية في الدين، هذا خطأ كبير، بل له أهمية كبرى، لأن تصحيح العقيدة يتوقف عليها، لا سيما في مثل هذا العصر الذي كثر فيه الجهل بالدين فروعه وأصوله، وكثر فيه أيضا التطاول من أعداء الله من الكفار والملاحدة. هل هناك أحد يعجز عن السباب؟ ما في أحد يعجز، السباب والفحش في الكلام وهذا التطاول هو ما في أحد يعجز عنه، لكن تفترق بقى فعلا الحضارة الحقيقية عن الحضارة الغربية، أنه كما قلنا من قبل، تخيل مسلما يشتم عيسى أو موسى أو إبراهيم أو أحد من الأنبياء تعصبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يقف، لأنه يكفر يصير خارج من الملة. أحد أسباب الخروج من الدين والردة أن يسب أو يستهزئ بأحد من أنبياء الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء القوم فهذه الأساليب عندهم يعني هي تنم عن انحطاطهم وانحدارهم وتسفلهم إلى مستوى لم يسبقوا إليه. ولو أنهم استحضروا أن رسول الله عليه السلام هو رسول الله إليهم، يعني زي ما إحنا بنقرأ في القرآن بنتخيل عيسى عليه السلام وكيف خاطب بني إسرائيل وبلغهم دعوة الله، كذلك فعل موسى وإبراهيم وجميع أنبياء الله عز وجل، فهؤلاء محمد هو رسول الله إليهم، لأن كل من على وجه الأرض من البشر فهم أمة محمد، بمعنى أنه رسول الله إليهم أجمعين، فينطبق عليهم نفس الآيات التي تنكر على من قابل رسوله بالتسفيه والشتم والإعراض عن دعوته، فهم مسؤولون عن محمد عليه السلام وهو رسول الله إليهم، وإن لم يدركوا هذا في الدنيا فسوف يدركونه حين لا ينفع الندم ولا حين مناص. إذن مناط التفضيل هو الكمالات الخلقية التي قص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نعرف خطورة وعظم التعرض لهذا المقام وهذا الجناب الرفيع والشريف. فعلينا أن نعرف أولا من الذي يثني على رسول الله عليه السلام، إنه الله سبحانه وتعالى. حتى في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام الآية فيها إن الله وملائكته، دي بدأت بأن الواقع بدأ الله فيه بنفسه ثم ثنى بالملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. فلننظر في هذا المبحث قدر النبي عند الله عز وجل الذي هو خالق هذا الكون ورازق هؤلاء العباد والمنعم عليهم بكل النعم. فمن أعظم مزايا رسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهر دفاع الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا الدفاع والنصرة هذا أشار إليه القرآن، إلا تنصرون فقد نصره الله. فإذا حاولنا أن نتتبع المواقف التي نصر الله فيها نبيه من خلال السيرة والتاريخ الإسلامي سوف نجد الكثير. حادثة الغار كما في سياق الآيات في سورة التوبة مظاهر نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذا مظاهر النصرة وأمثال ذلك كثيرة. ليس هذا فحسب، نصرة الله لنبيه بأن قيض له الأنصار ولذلك سموا الأنصار، وجميع الآيات التي في فضائل الصحابة هي أصلا هي إيه؟ عبارة عن إثبات الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو المتبوع وهم التابعون، فلا شك أن شرف التابع شرف لمتبوعه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نصرة الله نبيه بإهلاك من آذاه، إما مباشرة أو بإنزال العذاب من الله سبحانه وتعالى عليه فورا أو بتسليط المؤمنين عليه، وهذا حديث كثير جدا في التاريخ الإسلامي بالأسباب. فيجعل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلمون عن عرض نبيهم سواء بقتل من يسبه أو غير ذلك من أنواع، كما قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليه، نصرته إياه بالملائكة أو نصرته بالمؤمنين، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ونصرة الله عز وجل نبيه بجنده، وما أكثر هؤلاء الجند، وما يعلم جنود ربك إلا هو، مثلا نصرته بالريح وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرعب في قلب من يقصده بسوء، ونصرت بالرعب مسيرة شهر عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها من مظاهر نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا من أعظم هذه المزايا أن الله عز وجل تولى بنفسه الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن خصائصه أيضا أن الله لم يناده باسمه في القرآن الكريم أبدا، بخلاف ما حصل مع عامة الأنبياء، يا نوح يا آدم يا هود يا صالح يا موسى يا عيسى، كلها في القرآن الكريم، لكن هل تجد في القرآن الكريم يا محمد أو يا أحمد؟ أبدا، وإنما نداءه بصفته الشريفة يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل وهكذا. كذلك نهى المؤمنين أن ينادوه بمجرد اسمه المجرد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كذلك تجنيد الملائكة للقتال معه وإنذارهم على لسانه وعموم بعثته للجن والإنس ولكل البشرية، وختمه للنبوة صلى الله عليه وسلم، وإقسام الله بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وغير ذلك مما سوف نجده في تضعيف هذا البحث النافع إن شاء الله تعالى. ولا شك أن إثبات هذه المزايا وتلك الأخلاق له صلى الله عليه وسلم واعتقاد اتصافه بها واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم كما صرح بها العلماء، لأن كتاب الله عز وجل تحدث بها في صراحة ووضوح بلها السنة المتواترة والإجماع عليها من الأمة بجميع فرقها، وهذا معنى أفضليته صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا لا نجد نبيا ولا رسولا ولا ملكا جمع هذه الصفات كلها غيره صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد من يساوي فضلا عمن يفوقه. أما ما جاء من الأحاديث مثل النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله، ومثل قول الرسول عليه السلام لمن ناداه فقال يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، أو حديث لا تفضلوني على يونس بن متى، أو مثل هذه الأحاديث عدم المفاضلة بين أنبياء الله، هناك أجوبة عن مثل هذا كما سنبين إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا استدلال البعض بحديث يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته يوم الطور، وهذا أخرجه البخاري. فمثل هذه الأحاديث هناك مسلكان للعلماء في الجواب عنها في قضية الأفضلية. الأول الترجيح، مسلك الترجيح، فمن فهم منها التعارض بين الدلالة على أفضليته المطلقة صلى الله عليه وسلم وبين مثل هذه الأدلة الناهية عن المفاضلة بين الأنبياء، فقالوا إن الأحاديث المذكورة أخبار أحد، والأفضلية ثابتة بالقرآن والسنة والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع يعني عند التعارض. أما المسلك الثاني فهو مسلك الجمع، وذلك من وجهين، أحدهما أن تلك الأحاديث خرجت مخرج التواضع مع الإشارة إلى حفظ رتبة يونس عليه السلام حتى لا يتسرب إلى النفوس ما يغض من مقامه الكريم بالنسبة لما حصل له، على أن حديث الصعق لا علاقة له بالأفضلية، لأن موسى عليه السلام إن كان لا يصعق يوم القيامة مجازاة له بصعقة الطور فالأمر واضح ليس له علاقة بأفضليته على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصعق ويفيق أول واحد فتلك ميزة الحق لموسى عليه السلام يقابلها من جانب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مزايا، أهمها الشفاعة العظمى التي سوف يتأخر عنها موسى نفسه، لست لها وإنما تكون للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، يعني حتى لو كانت هذه ميزة لموسى يوم القيامة أنه أول من يفيق من الصعقة يعني، فلدى رسولنا في ذلك اليوم، ونحن لا ننفي عن سائر الأنبياء فضائل ومناقب، لكن هنا الكلام في الأفضلية، فلنبينا في نفس المقام أفضلية عظمى كما في الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها موسى نفسه ويتقدم لها نبينا صلى الله عليه وسلم تتلوها شفاعات منه مقبولة حتى يقول له مالك خازن النار، كما روى في بعض الأحاديث ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة، وحتى يناديه ربه أقد رضيت يا محمد فيقول أي ربي رضيت، ثم تقدمه لباب الجنة يستفتحها، لما آتي باب الجنة فأستأذن فيقال لي من فأقول محمد فيقول خازن الجنة رضوان بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، عندي أوامر لا يمكن أن يفتح باب الجنة لأحد قبل أن يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هناك يعني شرف وفضل ومنزلة فوق مثل هذه المنزلة؟ بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وهذا أخرجه مسلم. قلنا الوجه الأول هو أن هذا كان على سبيل التواضع وهضم النفس عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أن تلك الأحاديث صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، فالله تعالى والى إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال له في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال ولتنذر أم القرى ومن حولها، ثم قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم أيضا، ثم عمم بعثته فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أسرى به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه ويكونوا من جنده. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضليته على المخلوقات متأخرا عن صدور تلك الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعدها: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا رواه مسلم، يعني أنا أخبر بما أوحي إلي، لأنه لا يجوز له أن يكتم ما يوحيه الله إليه. فمما أوحاه الله إليه أنه أخبره بهذه السيادة على جميع ولدي آدم. وتواضعا منه قال أيضا: ولا فخرا، مع أن هذا هو الفخر، كل الفخر والشرف أعلى وأعظم الشرف صلى الله عليه وآله وسلم. فيبدأ هنا بذكر ما جاء في سورة البقرة متعلقا بهذا الموضوع، فيبدأ بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بما أنزل إليه شرطا في حصول التقوى، لأنه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ شروط التقوى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. فجعل الإيمان بما أنزل إليه شرطا في حصول التقوى وركنا للهداية والفلاح، وقدمه على الإيمان بما قبله من الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك أولا، ثم قال وما أنزل من قبل، إشعارا بأن الإيمان به أصل للإيمان بها. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. فالناس هنا يقصد بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون الصحابة رضي الله عنهم. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهنا دفاع من الله سبحانه وتعالى عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة المؤكدة بعدة تأكيدات: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فهذا الدفاع عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يفعل الله تبارك وتعالى ذلك مع أصحاب نبي قبله، أن الله هو الذي ذب عنهم رضي الله عنهم ودافع عنهم، لأن مدح الصحابة والثناء عليهم يستلزم قطعا بالأولى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أتباعه، وكل ما هم فيه من الخير إنما كان هو المتسبب فيه صلى الله عليه وسلم. كذلك ذم الصحابة والإساءة إليهم يعتبر ذما للرسول عليه السلام، وللشيعة قاتلهم الله من ذلك حظ وافر كما يعني ذكرنا ذلك. انظر إلى قوم نوح عليه السلام لما قال له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يحتقرون أصحابه المؤمنين. أجابهم نوح عليه السلام قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. تدرك من هذا أن الله تبارك وتعالى ما دافع عن أصحاب نبيه إلا لكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. نزلت هذه الآية ردا لقول عبد الله بن سوريا أحد أحبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جئتنا بشيء. وهذه الفرية ما زال الجهال من الكفار الآن في زماننا يرددونها، يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء جديد، ده كل اللي في القرآن ده مأخوذ من مين؟ من كتب الأسبقين اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل. هذا فرية بلا مرية، موضوع يثير العجب من جهل هؤلاء الناس. فكان مما قال هذا الرجل الحبر اليهودي للرسول عليه السلام: ما جئتنا بشيء. فلما قال ما جئتنا بشيء تولى الله الدفاع عنه فقال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن نبيه فيما وجه إليه من تهم، فما من تهمة أو نقيصة رماه بها المشركون أو اليهود أو النصارى إلا ردها الله عليهم أبلغ رد بالتأكيد تارة وبالقسم أخرى وبغير ذلك مما يقتضيه فن البلاغة. وفي هذه الآية عدة مؤكدات: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فاللام الموطئة للقسم، ولقد اللام هذه موطئة للقسم، يعني إيه؟ تقدير والله لقد أنزلنا إليك آيات بينة. وقد أيضا تفيد التحقيق، ولقد أنزلنا إليك. كذلك وصف الآيات بأنها بينات، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. حتى كلمة آيات ما هي في حد ذاتها إشارة إلى شرف هذه الآيات وهذا القرآن. ووصف الآيات بأنها بينات، يعني لا يصح إنكارها لشدة وضوحها، لا يمكنه إنسان عاقل أبدا. وما يكفر بها إلا الفاسقون تفيد حصر الكفر بها في اليهود مع وصفهم بالفسق، مع أن اليهود ليسوا هم فقط الذين كفروا بهذه الآيات، لكن أولى الناس مثل هذا الوصف هم اليهود، وهذا لا ينفيه عن غيرهم كما، لكن هذا أسلوب من أساليب القرآن البليغة. وما يكفر بها إلا الفاسقون، فالآية النفي والاستثناء هنا يحصر الكفر بها بإيه؟ باليهود، ووصفهم أيضا بالفسق ذبا ودفاعا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصه التي فضله الله بها على سائر الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء الآخرين ترك لهم مهمة الدفاع عن أنفسهم فيما اتهموا به. فمثلا نوح عليه السلام دافع عن نفسه، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وقال هود عليه السلام، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وقال موسى عليه السلام وهو يرد على فرعون اتهامه إياه بالسحر، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهكذا بقية الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاحفظ هذه القاعدة التي تبين لك علو رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم نبي تولى الله عنه دفاعه وخيب قوما قد ربوه بجنته. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية كسابقتها دفاع من الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الصحابة أو الأنصار منهم رضي الله عنهم كانوا في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون له راعنا، أي اصغي إلينا وارعنا سمعك. فقالها اليهود وأرادوا بها شتمه بالرعونة وهي الحمق، فالعبارة مهمة. فكان اليهود يستغلون الموقف ويقولون راعنا يا محمد، يقصدون به والعياذ بالله شتمه والعياذ بالله ووصفه بالرعونة. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة، لماذا؟ حماية لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصف مثل هذا الوصف. انظروا إلى قدر الرسول عند ربه وكيف يدافع الله عنه وكيف ينصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة وأمرهم باستعمال كلمة انظرنا، لأن كلمة انظرنا غير مشتبهة ولا تحتمل التورية ولا الغش، والقصد بهذا كله حماية مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يمس بسوء ولو بطريق التورية والإيهام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون وهم مشركو مكة لولا يكلمنا الله، يقترحون على الله سبحانه وتعالى أنه يكلمهم مباشرة بدون واسطة، ربنا يكلمنا مباشرة يقول لنا يشهد أنك رسول، لولا يكلمنا الله أنك رسوله أو تأتينا آية، أي على رسالته. قال تعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك قال الذين من قبلهم، أي من كفار الأمم السابقة لأنبيائهم، مثل قولهم أي من التعنت وطلب الآيات. تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم قال تعالى مؤكدا إثبات رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لما لم يؤمنوا؟ لن يحاسبك الله إذا قابلوك بهذا التكذيب ولم يؤمنوا برسالته. لا تحمل هم هذا، أنت تبلغ إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بمسيطر. هنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام: إن أرسلناك بالحق، يكفي أن الله يشهد لك، يكفي أن الله يشهد لك أنك رسول، فلا تحتاج إلى شهادة أحد بعد الله تعالى. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لما لم يؤمنوا، فإنما عليك البلاغ، وقد بلغتهم ما كلفناك به، وعلينا حسابهم. وفي قراءة بجزم فعل تسأل: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل، على الجزم هنا لأنها تكون لائه الناهية، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل ما لهم عندنا من العذاب، إن عذابهم عندنا شديد لا يوصف. أو لا تسأل عن أصحاب الجحيم مستشفعا لهم، لأن العذاب قد حق عليهم بسبب كفرهم. وما زلنا في سورة البقرة، قال تعالى: يحكي دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان البيت الحرام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأجاب الله دعاءهما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. إذن هذه الآية الكريمة نفهم منها أن إبراهيم وإسماعيل كان عندهما علم بصفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته، لأن الله تعالى أخبرهما به وأخذ عليهما الميثاق، لأن القاعدة أنهم لم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا ما حصل من المسلمين حق لرسول الله عليه السلام، حتى الأنبياء لو كانوا موجودين كانوا لابد أن ينتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أمكنهم وما في طاقتهم، حتى لو إعلان حرب عالمية أو حرب أشد ما تكون على الكفار لو كنا نستطيع، لأن هذا إذا حصل تهاون فيه عند القدرة فما الذي يبقى لنعيش من أجله؟ لن يبقى شيء لهم قيمة بعد ذلك. فمن ثم نصرة الرسول عليه السلام شيء مهم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فيكفي أن الأنبياء كان يأخذ الله عليهم الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، أي لتنصرن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الآية هنا تفيد علم إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بنبينا وبصفاته، لأن الله تعالى أخبرهما به وأخذ عليهما الميثاق كما أخذه على بقية الأنبياء، وكان دعاؤهما بشارة به. هذه بشارة ببعثته صلى الله عليه وسلم، هذه البشارة سجلاها في صورة توجه إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في هذا الحديث: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. فهو نبي الله في علم الله، وفي اللوح المحفوظ مسجل أنه نبي حتى في الوقت الذي كان فيه آدم منجدل في طينته. يقول: وأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. باقي الحديث إبا: ورأت أمي نورا خرج منها وضاءت له قصور الشام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البشارة، بشارة إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبيين صلى الله عليه وسلم، سجلاها في صورة توجه إلى الله تعالى وتضرع إليه بتحقيق وعده. ولا يخفى ما في هذا من التنويه بعلو مقامه صلى الله عليه وسلم: ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الكتاب والحكمة اللي هي الحكمة السنة، سنة النبي بإجماع السلف: إنك أنت العزيز الحكيم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا، لتكونوا أي يوم القيامة شهداء على الناس الأمم السابقة أن رسلهم بلغتهم الدعوة، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. فخص الله سبحانه وتعالى الأمة المحمدية بهذه الفضيلة إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتطلع إلى السماء ينتظر الوحي متمنيا تحويل القبلة إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم، ولأن التوجه إليها أدعى وأرجى لإسلام العرب. فأنزل الله تعالى فيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر الآية. فأعطاه ما كان يتمناه من غير أن يسأله إياه، وكان يتمنى ذلك والله يعلم منه ذلك عليه الصلاة والسلام. ولم يدعو الله، لم يسأل في دعاء صريح أن تحول القبلة، لكن الله عز وجل علم رغبته في ذلك وحبه لذلك فأعطاه ما كان يتمناه من غير أن يسأله إياه. وهذا من كمال عنايته به وشدة رعايته له، ولم يحظ رسول قبله بمثل هذه العناية صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن نبيه معروف لأهل الكتاب بصفاته ومميزاته معرفة ليس فيها شك ولا ارتياب، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي يكتمون نعت محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم وهم يعلمون أن الحق ما كتموه، حملهم على كتمانه الحقد والحسد. وهذه كما ذكرنا أحد أركان أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كنت وقفت منذ مدة على مقالات باللغة الإنجليزية عبارة عن نصين، يعني نص في الأعلى باللغة السانسكريتية، اللغة السانسكريتية اللي هي لغة الهند القديمة وما زالت حتى الآن مستعملة، ثم تحتها قام رجل إنجليزي غير مسلم يعني كافر، قام بترجمة هذه النصوص من كتب الهندوس إلى اللغة الإنجليزية. تتعجب يعني رغم الرجل ده غير مسلم لكن تتعجب من الترجمة إذا قرأتها. النصوص في غاية الصراحة في الكلام على نبينا عليه الصلاة والسلام حتى باسمه أحمد ومحمد بالضبط. أنا كنت قرأتها يمكن في الأواخر الستينيات في بعض كتب العقاد، تكلم قال إن يوجد نصوص صريحة جدا وفيها ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الحروف في الكتب القديمة، لكن قلت العقاد من أين أتى بها لم يعزها. وبعد مدة طويلة جدا كنت أتوخ أن أطلع على إسناد هذا الكلام، فرأيت هذه المقالة للرجل الإنجليزي فيها صفات عجيبة جدا، يعني إن شاء الله الله يوفق، وفي مرة من المرات أقرأها عليه بالعربية. طبعا في رمضان كنت أتجول في بعض المكتبات في مكة فرأيت كتابا عجيبا، كتابا باللغة الإنجليزية عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب الفارسيين والهندوس والبوذيين. يعني احنا دايما نتكلم على النبوءات ببعثة الرسول عليه السلام في التوراة والإنجيل، ودي كثيرة جدا. لا هي الحقيقة مش التوراة والإنجيل بس، ده حتى في هذه العقائد القديمة. وطبعا وجود وصف الرسول عليه السلام في مثل هذه الكتب القديمة جدا، كتب الهندوس والبوذيين وهؤلاء الناس، يدل على أن أصل هذه الأديان أنها كانت سماوية ثم طرا عليها التحريف. يعني أنا أذكر الشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله تعالى كان بيحكي مرة أنه كان في إحدى دول شرق آسيا كأن في اليابان أو شيء من هذا، ففوجئ بالناس لابسين، وطبعا هم حتى الآن الرهبان البوذيين بيلبسوا إيه؟ إزار ورداء أحمر زي الإزار بتاع الناس، إحنا بنلبس أبيض في الإحرام، هم بيلبسوا نفس اللبس بالضبط أحمر إزار ورداء غير مخيط. ولاحظ الشيخ أبو بكر كما سمعته بنفسي يحكي أنه في وقت معين كانوا بيجروا بين مكانين كأنهم مكانين معينين، بيجروا رايحين جايين 7 مرات، فقد يكون هذا أصل مأخوذا من إيه؟ من السعي بين الصفا والمروة. لكن وجود اسم الرسول عليه السلام في داخل كتبهم ووصف دقيق جدا للصحابة في غزوة بدر وأحداث غزوة بدر وعدد الصحابة بالضبط والقليل، يعني تفاصيل عجيبة جدا وموجودة ومسجلة تاريخيا، يعني ما هيش مفبركة يعني أو مصورة، لكن دي مصورة. والقبل كده الرجل الإنجليزي كان مترجمها وهو المفروض أنه محايد يعني مش هينتصر الإسلام. فإذا هذه الآيات الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن أهل الكتاب يعرفونه بصفته معرفة ليس فيها شك ولا ارتياب. يعني في واحد ممكن يتلخبط بين أولاده ما يعرفش أولاده، لو واحد مش مريض يعني وسوي، هل ممكن ما يعرفش أولاده؟ فلذلك قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يكتمون الحق في شأن نعت محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا الاستدراك لذكرنا بقى أدلة، أدلة العينية والحسية على هؤلاء الظالمين الجاحدين المكذبين. وتكلمنا كتير عن كلمة الفاراكليت أو الباراكليتوس الموجودة في اللغة اليونانية دي، لأن الفاراكليت هي أصلا في اللغة اليونانية القديمة لما تترجمها للعبرية هيبقى معناها إيه؟ هي أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد، وده بإقرار كبار قساوستهم وخبراء اللغة اليونانية القديمة. لكن لما حصل من ضمن التحريف نخافوا أن المسلمين يستدلوا بهذا فترجموا العلم، والعلم المفروض لا يترجم، لما تترجم الاسم واحد ما بترجمش الاسم بمعناه حتى لو كان له معنى، فتقول كريم يبقى اسمه كريم في اللغتين، ما تقولش مثلا جنرس لما تيجي تتكلم انجليزي. فاللي حصل هم ترجموا معنى كلمة أحمد هروبا من استدلال المسلمين بهذه الكلمة، لكن هي معناها الفرقليط اللي هو أحمد بالضبط، شخص في اسمه حمد كثير بمعنى أفعل تفضيل من حمدة. فالشاهد من الكلام أن ده نموذج من نماذج التحريف، والأدلة طبعا كثيرة جدا ما زالت رغم وقوع التحريف في التوراة والإنجيل إلا أن الأدلة طافحة. يكفي أن هناك مئات بل آلاف من علماء اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام انطلاقا من هذه الأدلة التي كانت فيه في كتبهم، كثير جدا منهم، مش احنا اللي بنقول كده بس، أو قصص كثيرة كان حكيت لكم قبل كده قصة مين؟ عبد الله الترجمان. قصة الإسلام كانت قصة رائعة، وكان أكبر علماء الأندلس في ذلك الوقت، ودخل في الإسلام في قصة رائعة جدا كما هو معلوم، وألف نصرة الإسلام يعني كتبا في ذلك، وده باب كبير. وذلك مش هقول نعذر الغرب، لا يعني نقدر نفهم إيه السر وراء الحملة. الحقد يأكل قلوبهم، لأن الإسلام بيغزوهم، يغزوهم في داخل بلادهم، وبالذات الدنمارك. كان فيه هنا أخ دنماركي من حوالي شهر ونص كده دخل الإسلام، قصته رائعة جدا الحقيقة. فهو بيخبر أن الناس الآن حتى في الدنمارك رغم أنها دولة صغيرة لكن في إقبال شديد على الإسلام، فهم بغبائهم بيظنوا أن المواجهة تكون بالشتم والسباب، فدي دايما حلة العاجز. لكن العاجز ينتقد، يتكلم بكلام علمي، ينقل نقول، يتكلم بعقل وحكمة التي هي أحسن. أما السباب فده دليل ضعف، لأن لن ينجأ إلى السباب إلا إذا كان ليس لديه يعني حجة، ودين مثل دين الإسلام ورسول مثل محمد عليه السلام أفضل يعني خلق الله عليه السلام، مش بالطريقة دي خلاص كده هتقضي على الإسلام أو تشوه جمال الإسلام. ثم قال تعالى ممتنا على المؤمنين بإرسال نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما أرسلنا فيكم. فتنتبهوا لسياق الآيات، يعني زي ما ربنا أنعم عليكم كذا وكذا وكذا، قابلوا هذا بالإيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهي جملة طويلة لكن لابد أن نستصحب هذا المعنى، يعني زي ما ربنا أنعم علينا بكذا وكذا وكذا فاشكروا هذه النعمة بكذا وكذا. دي سياق الآيات، فتأملوا. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الجواب بقى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا شك أن في هذا تنويها كبيرا بقدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي بالصدق وإنك لمن المرسلين. فهذه الآية رد لقول الكفار كما قص الله عنهم في سورة الإيه؟ الرعب، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، فرد الله عليهم بقوله هنا وإنك لمن المرسلين. ولذلك أكدت بثلاثة مؤكدات إن واللام وإرادها جملة اسمية وإنك لمن المرسلين، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، أي إن كونك من المرسلين ثابت مستقر، وهذا غاية ما يطلب في رد قول المنكرين لرسالته صلى الله عليه وسلم. لكنه تعالى زاد على هذا فأثبت أفضليته على المرسلين. تأملوا الآية، ولم يقل وإنك لرسول الله لكن قال وإنك لمن المرسلين، فذكر المرسلين ولم يكتفي بهذا بل بيّن بعد ذلك أنه أفضل هؤلاء المرسلين بقوله بعدها عز وجل تلك الرسل. الإشارة هنا تلك لمن؟ لمن ذكر في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل المذكورون في قوله تعالى وإنك لمن المرسلين، تلك الرسل إشارة إلى كل الرسل الذين ورد ذكرهم في سورة البقرة من أول السورة إلى هذا الموضع، وهم نبينا المبتدأ به في مفتتحها والذين يؤمنون بما أنزل إليك، افتتح القرآن به إليك، وآدم وإبراهيم وإسماعيل وموسى وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. تلك الرسل أي هؤلاء جميعا فضلنا بعضهم على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمزية ليست لغيره. ثم فصل فقال عز وجل منهم من كلم الله، يعني كموسى بنص القرآن الكريم، وآدم بظاهر القرآن وبصريح الحديث، إن آدم كان نبيا إيه؟ مكلما. منهم من كلم الله كموسى بصريح القرآن، وآدم عليه السلام بإيه؟ بظاهر القرآن وبصريح الحديث. ورفع بعضهم درجات، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الزمخشري والظاهر أنه أراد محمدا صلى الله عليه وسلم ورفع بعضهم درجات لأنه هو المفضل حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام منهم من كلم الله ثم قال ورفع بعضهم ولم يصرح باسمه بل أبهمه، ورفع بعضهم درجات حتى درجات نكرها أيضا. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه، يعني هذا الشيء لا يجهله أحد ويدركه كل أحد. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فمجرد حتى مع إبهامه فالجميع يعرف أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس. ورفع بعضهم درجات هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عنه ببعضهم تفخيما لشأنه وإشارة إلى أنه المعروف عند الإبهام لا يقصد غيره ولا يشار إلى سواه، ونكر درجات ورفع بعضهم درجات إشارة إلى كثرة ما أعطي من هذه الدرجات كإتيانه القرآن وتفضيل أمته وجعل الأرض لهم مسجدا وطهورا ويسر أحكام دينه وخلوها من الحرج وإرساله رحمة للعالمين إلى غير ذلك مما لم يعط لنبي ولا رسول. وعبر برفع ورفع بعضهم درجات إشارة إلى رفعة رتبته على بقية الرسل. ثم قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآيتين في سورة البقرة. هاتان الآيتان بالذات ادخرهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فأنزلهما من كنز تحت العرش، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأهما في ليلة كفتاه، كفتاه قيل من قيام الليل كله، وهذا رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في نزول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله تعالى نعم استجاب الدعاء، وفيه عن ابن عباس قال الله قد فعلت. فمعنى الحديث بروايتيه نعم وقد فعلت أنه لما نزلت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخره على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها قال الله له عند قراءة كل دعاء، كل دعاء في هاتين الآيتين نعم قد فعلت، نعم قد فعلت في هذا الدعاء في الآيتين من آخر سورة البقرة. وهذا دليل على أن الله رفع عن هذه الأمة الحرج والخطأ والنسيان إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. وسيأتي قول الله تعالى في صفة نبيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، طبعا في سورة الأعراف هذه الآيات، وهذا في سياق من؟ في سياق مدح الرسول عليه السلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالسياق كله في تكريم ومدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما استجاب الله الدعاء في آخر سورة البقرة دعاء المؤمنين قال الله نعم قد فعل، وما فعل إلا إكراما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. يقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وكانت الأمم السابقة تؤاخذ بهذه الأشياء تشديدا عليهم لشططها في طلب الآيات كما قص الله تعالى عن بني إسرائيل، وأخبر بأن التشديد عليها كان جزاء ذلك الشطط منها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولم يحصل شيء من ذلك لهذه الأمة والحمد لله. أما ما ورد في سورة آل عمران من الآيات التي فيها نصرة الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فحينما قدم وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نراك تسب صاحبنا، قال من هو؟ قالوا عيسى بن مريم. تزعم أنه عبد الله؟ قال أجل، إنه عبد الله ورسوله. قالوا فهل له مثل من الخلق؟ خلق من غير أب. فأنزل الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم أمره أن يباهلهم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وذلك بأن نقول لعن الله الكاذب منا في شأن عيسى عليه السلام. فطلبهم عليه الصلاة والسلام للمباهلة، وخرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال إذا دعوت فأمنوا، فعلم الوفد أنه نبي وخافوا من مباهلته وصالحوه على دفع الجزية ورجعوا ولم يستجيبوا لطلب المباهلة. لا شك أن في هذا الموقف نوعا من أنواع دفاع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرته له، وهو بتلقينه ما يقول لخصومه ومناظريه، مع أنه أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بطرق الحجاج وأقواهم على إفحام الخصم، ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يظهر عنايته بمختلف الأساليب كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. في موضع آخر زعم اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، فرد الله تعالى عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. في الحقيقة يشيع في هذا الزمان كلام لبعض الناس هو من التلبيس، يلبس عليهم الشيطان فيقول لهم حينما تحاججون الكفار وغير المسلمين فلا داعي أن تستدلوا لهم بآيات القرآن الكريم لأنهم لا يؤمنون به، وهذا نوع من أنواع الحرمان والخذلان، لأن الأدلة القرآن الكريم أقوى الأدلة في إفحام الخصوم، والقرآن يجتمع على كل أنواع الدلالات العقلية والنقلية وطرق وأساليب المناظرة بألوانها المقنعة والتي تقام بها الحجة كما نرى في مثل هذه المواضع. فكيف يحرم الداعية نفسه من أقوى وأعظم مصدر من مصادر الهدى والحجة بحجة أنه لا يؤمن به؟ لأن ليس المطلوب أن تجعله يؤمن فقط، لكن الهدف الأول هو أن تقيم عليه الحجة ما أمكنك. أنت تبذر البذرة، تبذر بذرة الهداية في أرض قلبه، فإن كانت أرضا خصبة وفيها خير سوف تزدهر وتنمو، أنت تأخذ بالأسباب ولست مسؤولا عن نمائها، فهذه ترجع إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى ويقضيه لمثل هذا العبد. إن أراد به خيرا سرعان ما تزدهر وتثمر في قلبه الإيمان والتوحيد، فإن كان من المحرومين فقد أقمت عليه الحجة، وهذا من مقاصد هذه الرسالة كما هو معلوم. حينما زعم اليهود والنصارى أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ورد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم، هذا رد في موطن الحجاج والمناظرة، نزل الوحي يلقن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله لهم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي في زمانه عليه السلام، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي من أمته. فهذا بيان من الله عز وجل بمن هم أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه من أمته أو في زمانه، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا من أمته. نلاحظ هنا أن الله تبارك وتعالى ذكر إبراهيم عليه السلام باسمه المجرد ولم يذكر نبينا كذلك، انتبهوا لهذا، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ولم يقل ومحمد وأمته، وإنما قال وهذا النبي والذين آمنوا. فنلاحظ أنه ذكر إبراهيم عليه السلام باسمه المجرد ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، بل ذكره بوصف النبوة، وفي هذا فضيلة عظيمة له صلى الله عليه وسلم، نوه عنها العلماء كما قال الحافظ السخاوي في القول البديع. وقال عز وجل أيضا في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا تكريم كريم من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وينصروه إن ظهر في زمانهم. قال التقي السبكي رحمه الله تعالى: ويؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الأنبياء، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن به، ولم يقع هذا مع غيره من الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول القائل: فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم، بمعنى أن الأنبياء الآخرون مثل الكواكب تضيء في الليل في الظلمات فتبين، فإذا جاء ضوء الشمس يعني اختفت هذه الكواكب أمامه. فإذا قارنت بين الشمس في رابعة النهار وبين الكواكب في الليل فهذا هو الفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الأنبياء. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي في النبي الذي يأتي بعده، فأخذ العهد على آدم إن جاء رسول مصدق لما معه آمن به ونصره، وأخذ العهد على إدريس ونوح وهود وصالح وهكذا إلى عيسى عليهم السلام. وهذا التفسير وإن قال به سعيد بن جبير وطاووس غلط لا يصح اعتماده، أما التفسير الأولى بل الذي لا يجوز غيره فهو الذي ذكرناه أولا، ودليل ذلك من وجوه: أولا أنه لم يرد في آية ولا في حديث صحيح أن الله تعالى أخذ العهد في شأن نبي غير نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن القرآن لم يصف نبيا بأنه مصدق لما بين يديه أو مصدق لما مع الأنبياء قبله غير نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يوصف كتاب بأنه مصدق لما بين يديه غير القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. فهنا وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه. وقال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وانظر كيف قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. فقط لكن كلامنا في أن القرآن الكريم مصدق لجميع ما بين يديه من الكتب السماوية، ونبينا مصدق لجميع ما سبقه من الأنبياء عليهم وعليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فنلاحظ هنا الإنجيل يصدق التوراة لأن الإنجيل يتمم شريعة التوراة، كذلك عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، بخلاف وصف نبينا كما ذكرنا في الآيات التي أشرنا إليها كلها فيها عموم أنه مصدق لما بين يديه من الكتب، والقرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليه. فعيسى الذي جاء متمما لشريعة موسى عليهما السلام لم يكن إلا مصدقا لما بين يديه من التوراة، والإنجيل الذي جاء به كان مصدقا لما بين يديه من التوراة فقط. ولكن التوراة التي جاء عيسى متمما ومصدقا لها لم تكن مصدقة لما أنزل على إبراهيم أو لوط أو شعيب عليهم السلام، لتباين الشرائع المنزلة ولأن تصديق الكتب كلها، وانتبهوا لكلمة كلها، تصديق الكتب كلها والهيمنة عليها من خصائص القرآن الكريم. فمن خصائص القرآن الكريم تصديقه لجميع ما بين يديه من الكتب المنزلة، وأيضا ليس هذا فحسب، هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هو الحاكم عليه والمهيمن عليه، فهذا من خصائص القرآن الكريم. أيضا مما يدل على صحة هذا التفسير أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بعثة عامة وشريعته دائمة، فناسب أن يؤخذ العهد على الأنبياء إن ظهر في زمانهم أن يؤمنوا به وينصروه لعموم دعوته التي تشملهم بخلاف الأنبياء الآخرين، فقد كان كل واحد منهم يبعث لقومه خاصة، وربما اجتمع في الوقت الواحد نبيان وثلاثة أو أكثر، كل نبي في قرية كإبراهيم ولوط ويعقوب ويوسف وموسى والخضر عليهم السلام، وهذا بناء على القول المعتمد وهو أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء. ولم يثبت أن نبيا اتبع غيره وترك قومه أو أمرهم باتباع ذلك النبي، ولولا أن موسى ذهب يطلب الخضر ليتعلم منه ما قدر لهما أن يجتمع، فلا يعقل أن يؤخذ عهد على نبي في نبي آخر لا يلزمه اتباعه ولا الاجتماع به. ولا يرد على هذا قول الله عز وجل في شأن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الملائكة لم يبشروه بيحيى مصدقا بعيسى باسمه وشخصه، الكلام هنا التصديق ليس متركزا على اسم عيسى وشخصه عليه السلام، كما بشرت التوراة والإنجيل بنبينا باسمه ونعته، ولكن مصدقا بكلمة من الله، فالكلام هنا ينصب على كونه كلمة من الله، يعني هو خلق بكلمة من الله عز وجل وهي كلمة كن، فلذلك يطلق على المسيح عليه السلام كلمة الله، ليس بالمعنى الكفري الذي يعنيه بعضهم أنه فعلا هو كلمة الله وتجسد إلى آخره، لا، مقصود كلمة من الله أو أنه كلمة الله، يعني أن الكلمة أنه خلق بكلمة كن، كن فيكون، لأنه آية، خلقه آية ومعجزة. إذن الملائكة لم يبشروه أي زكريا بيحيى مصدقا بعيسى باسمه وشخصه، في حين أن التوراة والإنجيل بشرت برسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته ونعته، والتبشير بيحيى أنه مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى من حيث كانت ولادته آية، كما قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية. والحكمة في ذلك الرد على النصارى، لأنه إذا كان يحيى، يحيى الذي يسمونهم يوحنا المعمدان، إن كان يحيى عليه السلام يؤمن بأن عيسى كلمة من الله أي أوجده بكلمة كن، كان ادعاؤهم فيه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة باطلا لا ينبني على أساس، فيحيى مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى الذي خلق بكلمة كن فيكون. الوجه الرابع الذي يؤيد صحة هذا التفسير في آية أخذ الميثاق على الأنبياء أن الله تبارك وتعالى أخبر عن كبار الأنبياء أنهم بشروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إلى آخر الآيات، فهذه كانت بشارة من إبراهيم وإسماعيل لكنها خرجت في صورة دعاء. وقال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولم يأتي هذا في شأن نبي غيره، ومن ثم آمن به كثير من الناس بسبب اطلاعهم على ما في كتبهم من اسمه ونعته صلى الله عليه وسلم، وأظهر ذلك ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل نفسه قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إلى آخر الحديث، فآمنوا به قبل أن يظهر، آمنوا به قبل ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره، لكن بسبب أن الأنبياء السابقين بشروا بوجوده فمن ثم آمن به كثير من الناس قبل أن يوجد في هذا الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن مجيء اليهود نفسهم إلى المدينة لما كانوا يتوقعونه من أن هذا هو مهاجر هذا النبي الذي سوف يبعث، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا إذا حصل قتال بينهم وبين المشركين، يقولون نحن ننتظر مجيء نبي قد أوشك زمانه، فإذا خرج سوف ننضم إليه ونقاتلكم معه. ثم بعد ذلك جحدوا حسدا وجحودا كما هو معلوم. الوجه الخامس أن الله تعالى أمد نبيه بالملائكة يقاتلون معه وينصرونه، وحيث وجب نصره على الملائكة الذين لم يتعبدهم الله بشريعة نبي قبله لا في قتال ولا في غيره، فمن المعقول جدا أن يجب نصره على إخوانه الأنبياء. فمن الأولى أن يكون المقصود وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول إلى آخر الآيات، فإذا كان وجب على الملائكة أن ينصروه فكيف لا ينصره إخوانه الأنبياء بأن يؤخذ عليهم ميثاق إن أدركوه لا يؤمنون به ولا يتبعونه ولا ينصرونه عليه الصلاة والسلام. الوجه السادس أن الله سبحانه وتعالى وصف صحابته في التوراة والإنجيل كما في سورة الفتح، فمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره. فبهذه الوجوه وهي كلها مأخوذة من القرآن الكريم تكون الآية نصا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال القائل وفي آية الميثاق عهد مؤكد من الله للرسل الكرام بجملتي. وقال تعالى أيضا في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فضلت الأمة المحمدية على غيرها من الأمم إكراما لنبيها صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية صحيح هي منقبة ومدح عظيم جدا لأمة الصحابة رضي الله عنهم، وصف أنهم خير أمة أخرجت للناس، فشرف التابع سببه ومنبعه شرف المتبوع. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء كانت أمته خير الأولياء وخير أتباع الأنبياء، فهم أفضل الأمم على الإطلاق وأفضل أولياء الله بعد النبيين. لما التقى المسلمون والمشركون ببدر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المسلمين وكثرة عدوهم استقبل القبلة ومد يديه هاتفا بربه اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا رواه مسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات من هذه السورة وآيات أيضا من سورة الأنفال. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذا النصر إنما كان إجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من نصرة الله لنبيه أنه يستجيب دعاءه في نصره على أعدائه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، بماذا نصرهم؟ بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا من انتصار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وكان النصر إجابة لدعائه كما ذكرنا. يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، والمستغيث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بصيغة الجمع تعظيما، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين. ثم تكرم الله تعالى فأمدهم بثلاثة آلاف إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى يكفيكم ذلك. ثم استأنف إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وتقرأ أيضا مسومين. نزل الملائكة وقاتلوا مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جنبا إلى جنب، كما قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا من نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان الصحابي يقصد ضرب المشرك، يتوجه إلى المشرك ليضربه، فتطير رقبته قبل أن يصل سيفه إليها سبقه الملك فضربها، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن يؤخذ من هذه الآيات أن الله تعالى أمد نبيه بالملائكة على 3 دفعات، 1000 ثم 3000 ثم 5000. أيضا أن الملائكة نزلوا على صورة رجال يركبون خيلا وهم معلمون بعمائم وغيرها من نوع ما كان الصحابة معلمين به، مسومين يعني يلبسون عمائم معينة لم تكن الصحابة يعني مميزين بها. وثبت في كتب الصحاح أنهم قاتلوا المشركين فقتلوا بعضهم وأسروا بعضا آخر، وخلصوا بعض الصحابة من القتل أو الأسر، وساعدوا بعضهم على أسر بعض المشركين. أيضا مما يؤخذ من الآيات أن الله تعالى أمد نبيه ونصره بإلقاء الرعب في قلوب الكفار، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إذن هذه الخصال من خصائصه الشريفة لم تعط لنبي قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد هنا قوله ونصرت بالرعب، وفي بعض الروايات ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو إذا قصده من مكان يقطع في شهر، حينما يكون بعده عنه هو هذه المسافة التي تقطع بالشهر، يلقي الله الرعب في قلبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يقولون أن هذه أيضا تمتد إلى أمته، وربما استشهدوا بأن المسلمين حتى معهم ما هم فيه من الضعف فإن الأعداء يعني يرهبونهم ويخافونهم، وربما سموهم يعني إرهابيين من هذا الإرهاب التخويف والرعب الذي يلقى في قلوبهم. حتى الآن في إيطاليا الأمهات إذا أرادت أن تخوف الأطفال مش بتقول له بقى زي ما بتقال هنا أبو رجل مسلوخة والكلام ده، لا، يقولوا حنجيب لك صلاح الدين، سلاطين، سلاطين، هم يقولوا سلاطين، فيخوف الأطفال أنهم حيجيبوا لهم صلاح الدين رحمه الله تعالى. ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. هذا الحديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى، وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه، وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر، وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه، فهذا صريح في الرد عليه، يعني أن الملائكة أيدته أيضا في غزوة أحد ولم يختص إنزال الملائكة للقتال وللنصرة فقط بغزوة بدر. ومع ذلك لم يتحرج بعض المتحذلقين من المعاصرين إذ ادعى أن الإمداد بالملائكة في الآيات المذكورة إنما هو كناية عن الإمداد بالقوة الروحية والقوة المعنوية، فهذا في الحقيقة جهل فاضح وإلحاد في تفسير آيات الله تبارك وتعالى، لأنه هنا قرائن قوية جدا تدل على إرادة الحقيقة للمجاز، مثل الأعداد، الأعداد 1000، 3000، 5000، كيف تكون قوة معنوية بهذا الوصف، وصف بأنهم مسومين ومردفين، هل القوة الروحية تقدر بكم أو كيف، أو القوة المعنوية؟ فيعني هو غفل عن الأعداد ونسي نزولهم مردفين ومسومين، والقوة الروحية والمعنوية لا تقدر بعدد ولا بكم ولا بكيف. ولو صح هذا التأويل الفاسد لاقتضى أن الله سبحانه وتعالى لم يمد نبيه صلى الله عليه وسلم بقوة روحية في سائر غزواته كغزوة خيبر وفتح مكة، وهذا باطل. يبقى القوة الروحية فقط في بدر أو في أحد مثلا، والباقي ما كان فيه قوة معنوية للقتال، لا، دي كما الوجه الذي ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى لم يتخلى عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم لحظة، بل أمده بالقوة الروحية في غزواته وسائر شؤونه. وهذا الإمداد الروحي به قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه في أحرج المواقف وأشدها خطورة: لا تحزن إن الله معنا. ووقف في وجه المشركين حين عرض عليه عمه أن يوافقهم في ترك الدعوة
في مقابلة ما يبذلونه من مال أو غيره، يعني ما يدل على إمداد الله سبحانه وتعالى بالثبات وبهذه القوة الروحية. لكن في بدر وأحد أمده الله عز وجل بالملائكة إمدادا حسيا وليس فقط معنويا، والدليل على ذلك صريح الكتاب والسنة، وأخبر به الصحابة الذين شاهدوه ولمسوه، بل اعترف به المشركون أنفسهم، فقد صرح كثير منهم بأنهم رأوا رجالا غير الصحابة يوقعون القتل والأسرى فيهم، صرحوا بهذا في وقعة بدر وبعدها حينما كانوا يتحدثون عنها. يضاف إليه إمداد المعنوي صرحت به الآية أيضا، الإمداد المعنوي إلقاء الرعب في قلوب الكفار، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فهذا مما فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء الذين شاركوه في الإمداد الروحي، بل أمد الله به المؤمنين جميعا كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيضا أشار القرآن إلى أن الإمداد بالملائكة لم يقع لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في قصة حبيب النجار وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قال الزمخشري المعنى أن الله عز وجل كفى أمرهم بصيحة ملك ولم ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق. فإن قلت وما معنى قوله تعالى وما كنا منزلين، قلت أي الزمخشري يقول معناه وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جندا من السماء، وذلك لأن الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعض، وما ذلك إلا بناء على ما اقتضته الحكمة، ألا ترى قوله تعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. فإن قلت فلما أنزل الجند من السماء يوم بدر والخندق، قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وقال تعالى بألف من الملائكة مردفين، وقال بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، وقال بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قلت إنما كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة منه، ولكن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار، وأولاه صلى الله عليه وسلم من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحدا، فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء، وكأنه أشار بقوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، كأن في هذا إشارة إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنا نفعله بغيرك. ولذلك بعدما قال وما أنزلنا أكد بقوله وما كنا منزلين، لأن هذا الشرف وهذا الأمر الهائل العظيم إنما يختص بعظيم مثلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد من الآيات التي فيها نصرة الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ما نعبد الأصنام إلا حبا لله، هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى. وقال نصارى نجران ما عبدنا عيسى وأمه إلا محبة لله، فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فانظر كيف جعل اتباع نبيه سببا في نيل حبه ومغفرته، يعني المكافأة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع علامة على المحبة، وثمرة اتباع محمد والإيمان به أن الله يحبهم إنهم فعلوا ذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فليس الشأن في أن تحب أنت الله، لأنه لابد أن تحب الله الذي خلقك من العدم ورزقك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فشيء طبيعي أن تجبل القلوب على محبة من أحسن إليها وهو الله تبارك وتعالى. لكن الشأن في أن يحبك الله فبين أن طريقة الوصول إلى محبة الله للعبد هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حكم العلماء بكفر من جوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثته خلاف طريقه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل الأبواب إلى الجنة سدت بعد بعثته، ولا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعد بعثته الشريفة إلا من خلال الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. فأي إنسان يجوز أن هناك طريقا للنجاة ولدخول الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف طريقه وبعثته فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وجاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن ادعى الإيمان أو محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. ومن أظهر الكذب وأبينه دعوى إمكان الوصول إلى الله بطريق فلسفة أو رياضة أو أي طريق غير الطريق الذي بينته هذه الآية الكريمة. لا يمكن أن يصل إنسان إلى الله لا عن طريق الفلاسفة ولا عن طريق المفكرين ولا عن طريق المذاهب الأرضية ولا عن طريق اليهودية ولا عن طريق النصرانية أو غيرها من الديانات كالبوذية والهندوسية وغيرها من الكفر. سدت جميع الأبواب، لا يمكن أن ينجو أحد إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يفيد أن طاعة الله ورسوله واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا الانقياد له فإن الله لا يحب الكافرين، فهذا أيضا من تعظيم الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نلاحظ أيضا إذا تتبعنا أسلوب القرآن الكريم أن الله عز وجل يقرن كثيرا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكره عز وجل، مثل هذه الآية المذكورة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تعالى أيضا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دائما يقرن الرسول بلفظ الجلالة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قل الأنفال لله والرسول، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، براءة من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله. وقال في سورة التوبة: أحب إليكم من الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ويطيعون الله ورسوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيرى الله عملكم ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إذا دعوا إلى الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. آيات كثيرة جدا يعني يأتي فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنا بذكر الله تعالى، وهذا تشريف لم ينله أحد على الإطلاق غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى ونصرة الله نبيه ودفاعه عنه، هذا من أصول الدين، من أصول الدين أن يكون لك يقين بهذه المنزلة العالية التي اختصه الله سبحانه وتعالى بها. نكتفي بهذا قد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 4-7-6-5-2 وتليفون محمول 010-16-41-9-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.